بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ونحن في اليوم 12 من شهر رمضان 1443 هجرية، سائلين الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن وتفسيره وأن يجعلنا ممن عرف وتعرف وشرف وتشرف بمنه وفضله وكرمه. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه الآيات من هذه السورة فيها إبراز وإشارة إلى المعادل المهم، بعد أن ذكر من قبل أهل النار والأسباب التي تصليهم النار من القتل والخداع والنفاق وغيرها من العلل الموجبة للعذاب، فتح باب مثوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فربط بين الإيمان وبين العمل الصالح. فعمل صالح من غير إيمان لا يكمل، وإيمان من غير عمل صالح لا يكمل. فالذين يجمعون بين حقائق الإيمان والعمل الصالح، قال: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وصف من الوصوف التي يوصف بها مقام الجنة أو الجنان بعمومها. قال: تجري من تحتها الأنهار، وجري أنهار الجنة غير جري أنهار الدنيا. ليست أنهار الجنة كمثل أنهار الدنيا، لا في الشكل ولا في الحركة ولا في التأثير ولا ما يوجد فيها أو يسبح في باطنها، وإنما لها حكمها الآخر الذي يمكن أن يجد الإنسان بعض المعلومات عنه في كتب الرقائق. خالدين فيها أبدا، هذا هو الخلود الأبدي الذي لا موت بعده، ولا شقاء ولا علل ولا مرض ولا شيء مما نألفه ونعرفه في الحياة. ثم يشير الحق سبحانه وتعالى لتطمين القلب الإنساني المسلم فيقول: وعد الله حقا، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف. ومن أصدق من الله قيلا، هل ستجدون من هو أصدق من ربكم فيما يقول وفيما يدعوكم إليه؟ وفي هذه إشارة مبطنة أن هناك في هذا الوجود من لا يصدق كإبليس وكثير من البشر الكفار وغيرهم ممن يجري عليهم علة الكذب والزور والبهتان. أما الله سبحانه وتعالى فهو أصدق قيل فيما وعد به وما تكلم عنه في كتابه. ثم يشير الحق سبحانه وتعالى فيقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي كل ما وعد الله تعالى من الثواب وعد من أمر الجنة وما فيها لا يأتي بالأماني، ليس مبني على أماني الإنسان وتصوراته ولا أماني أهل الكتاب الذين سبقت لهم الرسل وسبقت لهم الكتب السماوية، ولا يحصل ذلك الأماني وتطبيقها وصحتها إلا بالإيمان والعمل الصالح. الأماني لا تكفي. قال في التفسير، قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقر في القلب من الإيمان وصدقه العمل من التطبيق. فهنا تصبح الأماني حقيقة، وفيه إشارة إلى أن هناك أقوام ألهتهم هذه الأماني، أي يتمنى على الله الأماني وهو لا يعمل. قال: حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وإذا ما سئلوا قالوا: نحن نحسن الظن في الله. ولو كانوا أحسنوا الظن في الله لعملوا العمل الصالح، ولكنهم كذبوا بإحسانهم بالظن وانعدام عملهم الذي يؤكد حقيقة حسن الظن. ومن يعمل سوءا يجزى به. أي إنسان تشغله أمانيه ويترك العمل الصالح وتطبيقات العمل الصالح يعد هذا من السوء، أي مما يكرهه الله، فلا بد أن يجزى على هذا السوء. قال أهل التفسير: أنه يكون الجزاء منه في الدنيا وجزاء منه في الآخرة. أما في الدنيا فما يعيشه الإنسان من قصص تؤلم وتؤذيه وأمراض وابتلاءات، ربما قد يكون من تقصير أو من عدم قوة إيمان أو غير ذلك. وأما في الآخرة فالجزاء أخطر، والجزاء يوم القيامة عند الحساب والعقاب والدخول إلى عالم الحساب أكثر إخافة، وهو ما يجري من عذاب الله سبحانه وتعالى ولو لحظة، لأن البعض قد يمر على جهنم لحيضات فتلفحه جهنم والعياذ بالله على مقدار عمله، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس في هذا الوجود للمخلوقات وللإنسان ولي يقوم بأمره ولا نصير ينصره إلا الله. فالذي لم يتخذ له مكان عند ربه بكمال الإيمان ما استطاع وبالعمل الصالح ما استطاع، فإنه يفقد في ساعة الحرج ولاية الحق سبحانه وتعالى له، وكذلك النصرة. ومن يعمل من الصالحات، من يوفقه الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح، والعمل الصالح معنى واسع، كل أعمال البر كل أعمال الخير تسمى العمل الصالح. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، دائما في الآيات يربط بين العمل وبين الإيمان، والإيمان اعتقاد قلبي من العبد في ربه وانعدام حصول الشك في أمر الله أو في قضاء الله أو في قدر الله أو فيما يجريه الله، على حسب حاله من اليقين. لأن الناس أكثر ما يربطهم بالإيمان هو اليقين، واليقين هو معرفة علمية شرعية يتعلمها العبد من أساليب تعليمه ودراسته وتربيته. فالذين يتعلمون ويدرسون على أيدي مشايخ الدين ومشايخ العلم ومشايخ التمكين واليقين يفهمون هذا المعنى المتعلق باليقين، وأن العبد في عمله الصالح يترقى من يقين إلى يقين، كما يذكرون أهل الإحسان وأهل الذوق يقولون أن هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ما تصل هذه المراتب لدى الإنسان إلا إذا كان هناك من يربيه، من يرقيه، من يرفع مستوى فهمه ووعيه في علاقته بالعمل الصالح وبالله وبالإيمان به على الوجه الصحيح. اليوم ندرس أبناءنا وبناتنا أركان الإيمان، كما ندرسهم أركان الإسلام، لكن أحيانا قد يكون هذا التعليم أو هذا التدريس سطحي، والتعليم السطحي يكسب الإنسان معلومة لكن لا يصل إلى مستقر القلب معناها ومبناها وهدفها وأثرها. ولهذا كان السلف الصالح يحرصون على تسليم أبنائهم إلى علماء راشدين، علماء من أهل اليقين، علماء من أهل التمكين، حتى يتقوى الإسلام والإيمان بمراتب الإحسان. فالإيمان عقيدة في المولى سبحانه وتعالى، والإسلام شريعة، والإحسان كمال الإيمان، عبادة على الوجه الصحيح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يعمل الأعمال الصالحة من ذكر أو أنثى لم ينفرد العمل للمرأة ولا للرجل، كلهم من عمل من هذا العمل الصالح وترك في العمل الصالح وذاك لذة العمل الصالح وألهمه الله سبحانه وتعالى قوائم الاستقامة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي صادق العلاقة بربه من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة. أما الذي يخالف هذا المعنى فليس له مكان في الجنة إلا برحمة الله. والجنة هي الدرجة الثانية بعد رضاء الله. أهل اليقين يكون هدفهم الأسمى يوم القيامة رضاء الله والنظر إلى وجه الله، ويعتبرون الجنة ثواب، وأفضل من الثواب النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله وتعالت عظمته. فالمطلب الذي يتكلم عنه أهل اليقين ربما يكون غير المطلب الذي نتكلم عنه نحن في مستوى علمنا. ولذلك تجد أن أهل اليقين في الدنيا لهم من الأعمال الصالحة ربما ما لا نطيقه من أهل التجريد أو من أهل التفريد. أهل التجريد الذي يتجردون عن شؤون الحياة بعمومها ويتفرغون لعبادة ربهم مع كمال اليقين، أو كذلك التفريد الأفراد، أفراد يكونون في هذا الوجود يمنحهم الله سبحانه وتعالى همة، أو كما يسموها أهل العلم عزائم، عزيمة يصعب تقليدها أو الاقتداء بها. وقد سبق لنا في الدروس الماضية في التفسير وفي الحديث أن هذه خصوصيات، أما عموم المسلمين من أمثالنا وأشباهنا التوسط والاعتدال طريقنا إلى الله. وأما طريق أهل اليقين الكامل سواء كانوا في علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين فهؤلاء بلا شك ستكون لهم عزمات عظمى وعزمات كبرى، وهي جزء مما كان عليه بعض سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته، كما هو مثلا في وصاله للصوم خلافا لغيره، أو كما كان في شهر شعبان يصومه كله مع أنه منهي في النصف الثاني من شعبان أن يصوم الناس، لكن هذه خصوصيات وعزمات. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديما، أي لو صلى في وقت معين ولو حتى قضى صار عليه إلزاما أن يصلي في هذا الوقت. وهذا يحتاج من طالب العلم ومن المسلم أن يتتبع خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وعزماته، وكذلك عزماته في الجهاد وعزماته في الحروب. وبني آدم ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لكن يمنحنا الله سبحانه وتعالى الهمة بصدق النية بقوة الإيمان، وكما ذكرنا بأسلوب الترقي، لأن هناك أسلوب يسمى أسلوب الترقي وأسلوب التلقي وأسلوب التوقي. أما أسلوب الترقي فهو الانتقال من حال إلى حال، كيف ينتقل المريد والسالك والسالكة إلى الله سبحانه وتعالى من مرتبة إلى مرتبة معنوية، وليست شهادات كما شهادات الدنيا، لكن مراتب معنوية يهبها الله تعالى للمسلم والمسلمة في حال ترقي بالعمل الصالح مع الإيمان، فيتدرج في هذا الترقي، ويكون هذا الترقي مع حسن التلقي، التلقي وهو الطلب والأخذ والتعلم والتعليم والاستفادة. إذا وجد من يحسن العطاء يحسن التلقي، وإذا ساء العطاء ساء التلقي. وهذه مشكلة نحن اليوم نعانيها في مواقع تعليمنا ومدارسنا، حيث أن العطاء ضعيف فيكون التلقي أضعف، وإذا ما كان التلقي ضعيف سيكون التلقي ضعيف أيضا. والمقصود هنا بالضعف ضعفين: ضعف حسي في المعلومة، وضعف معنوي في التلقي والسلوك. ثم يأتي التوقي، والتوقي هو كيف يحفظ المريد أو السالك أو السالكة من أثر الشيطان، من أثر النفس، من أثر الهوى، من أثر الدنيا، من أثر الشهوات. وهذه مسائل كلها تدخل في علم الإحسان، وأنها يترقى بها العبد المسلم رجلا وامرأة من خلال إيمانه وقوة صدقه في إيمانه وفي عمله الصالح. فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ضمان من الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة. الجنة مراتب، وليس كل الناس فيها سواء، فمراتب علوية ينالها البعض على حسب حاله وعلمه ومكامه، وبعضهم يصل إلى الجنة بالدخول. ولا يظلمون نقيرا، لا يعرف الله الظلم، ولم يكن المولى بظالم. حتى في مستوى النقير، والمعروف أن النقير هي النقطة الصغيرة التي توجد على نواة التمر، النواة من التمر عندما نفرغها من آثار التمر يبقى فيها بعض آثار، هذا الآثار إما أن يكون النقير وهو النقطة، أو القطمير وهو الغلاف، وهذه كلها وردت في كتاب الله. أو الفتيل، لا يظلمون فتيلا. الفتيل هو الغشاء العلوي الذي يأتي على فتحة النواة من التمر، بمعنى أن هذا الشيء التافه الذي ربما لا يهتم به الإنسان أو لا يعيره بال لا يضيع عند الله. الله سبحانه وتعالى يحفظ لعبده من عمله الصالح ولو مثال النقير أو مثال القطمير أو مثال الفتيل، التي هي أجزاء بالنسبة لعقل الإنسان ولإدراك الإنسان يراها شيء مهان، ليست لها قيمة عند الإنسان، لكن مولانا لا يضيع العمل الصالح. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وكفى بنا حاسبين كما جاء في الآية الكريمة. إذن يطمئن الإنسان المسلم والمرأة المسلمة في ترقيه للإيمان والعمل الصالح والمحافظة عليه. والعمل الصالح كما قلنا أنواع. المهم في أن الإنسان يعرف وظائف يومه وليلته، الوظائف الشرعية يلتزم بها، وظائف النهار ووظائف الليل، فيما يتعلق بعلاقته بربه، فيما يتعلق بعلاقته بأهله وأسرته وأرحامه، وما يتعلق بسائر الناس، سواء كانت العبادات أو كانت العادات أو المحافظة على القيم والأخلاق. هذا هو الإنسان المسلم الراقي الذي يبلغ إلى هذه المراتب ويصل إلى مراتب الإحسان العليا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله تعالى أن يقسم لنا بالحظ الوافر من هذا العطاء في الباطن والظاهر، ويؤهلنا لحسن التلقي وحسن الترقي وحسن التوقي بإذنه ومنه وكرمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما حديثنا اليوم فيما يخص الصوم ويخص شهر رمضان، فيأتي كما ذكرنا البارحة حول صلاة التراويح والقيام بالليل بعمومه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عرف الآن في هذين الحديثين أن قيام الليل كما هو معلوم بهذا المعنى يؤدي إلى غفران الذنوب. ثم تأتي بعد ذلك مسألة الاختلاف في العدد وما إلى ذلك، ويشير إليها حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل، أي في رمضان، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته. قال في الكتاب وفي آخر الرواية: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. التفصيل في الحديث هنا معلق بأحاديث أخرى، وهي تشير إلى أن صلاة التراويح سنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وصلى بالناس في المسجد وكثر الناس. والصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي الثمان، وكثر الناس حتى خاف النبي على أمته من أن يفرض عليهم صلاة التراويح لإقبالهم عليها، فانقطع عن المسجد، توقف عن الصلاة في الجماعة، وصلت صلاته في بيته، واستمر على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وانقطعت صلاة التراويح التي نحن اليوم نألفها حتى جاءت العصور اللاحقة، عصور التشريع في التطبيق، وعصور ترتيب الأمة، وعصور خدمة العلم، وعصور الاجتهاد العلمي الشرعي. وكان أول من قام بهذا الاجتهاد أهل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأثبات، فعملوا أمور تحتاج لها الأمة مثل جمع القرآن وكتابته، مثل جمع الحديث وكتابته، مثل زيارة صلاة التراويح كما فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا عثمان يقول: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا. انظروا كيف معرفة الناس للحق وأهله، وكيف يعرفون التسلسل المنهجي الشرعي في طلب العلم وفي بناء العبادات والطاعات التي يحتاج إليها الأمم والشعوب. وهذا هو الأصل فيما يتعلق بقيام الليل في رمضان. صيام النهار عرفناه، ومن صام رمضان إيمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا الإيمان والاحتساب، فهنا لابد أن يكون هناك قيام لرمضان وصيام لرمضان أولا مبني على حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى يحس الصائم أن العمل الذي يعمله هو لله، لا فيه محاباة ولا رياء ولا عجب، ولا منتظر من الناس جزاء أو شكور. فهذا إيمان. وأما الاحتساب أن يكون محتسبا ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والاحتساب كما هو معلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. فعندما تكون فيكون خاطر الصائم أو الصائمة أو المصلي بالليل أو المصلية مربوط بالله سبحانه وتعالى، لا لأجل الرياء، قد يحضر في المسجد أو يحضر في الجماعة أو يحضر مع الناس في العبادة لمجرد الرياء أو المدح، هذا لا إيمان ولا احتساب، هذه علل شيطانية تضر الإنسان في طاعاته وفي عبادته. فلا بد أن يكون الصيام إيمان واحتساب، ولا بد يكون القيام إيمانا واحتساب. فالذي يؤمن بالله ويحتسب العمل من أجل الله سبحانه وتعالى لا تشغله هذه المتناقضات التي أصابت الأمة. في ماضي الزمان في عصر الصحابة وبداية الإسلام ما كانوا يعرفون المتناقضات، ولا كانوا يعرفون الصراع الذي نحن اليوم نعيشه. هذا الذي نعيشه صراع مستحدث اختلطت فيه السياسة بالعلم، والاختلاف بين المسلمين، ونقلوا هذا الاختلاف من طبائعهم إلى شرائعهم، فكانت النتيجة أننا نرى ما نرى حتى في المساجد. كل مجموعة تجعل لها مسجد، وكل منهم يهندس الحياة الشرعية بعقله وبوعيه وبما يعرفه من العلم، وما من عالم إلا وخلفه عالم، أو خلفه مفتي، أو خلفه من يدله على سلامة منهجه. وكل ما كان الأمر مبني على سلامة المنهج في الاعتقاد وفي علاقة المسلم بالمسلم فهذا أمر سليم. لكن إذا كان هذا الأمر مبني على التفرقة أو على التمايز أو على البحث عن العلل أو عن العيوب من غير حكمة ولا موعظة حسنة فهذا أمر خطير في الإسلام، لم يعرفه المسلمون إلا في المراحل الأخيرة التي انفرط فيها العقد وتفكك فيها العالم الإسلامي وسقط فيها القرار الشرعي وخبطها أعداء الله سبحانه وتعالى من هنا ومن هناك، وفتحوا المجال للصراع الداخلي بين أهل الإسلام وقووا كل عنصر ضد عنصر، واستمروا على هذا سواء كان في مستوى السياسة أو كان في مستوى الطاعة والعبادة والدين، وبلغت الأمة إلى ما بلغت إليه. ومثل هذا الكلام قوله واجب لأجل يهتدي من يهتدي ويفهم من يفهم، ويرتكب الإنسان العمل وهو يعلم علم اليقين زمنه وعصره، وأن زمننا وعصرنا ليس زمان السلف، نحن نعيش عصر الخلف وعصر الاختلاف. ولذلك يجب أن تكون قضية الخلق والصبر وتقارب الأمة وتألفها عين ما يتكلم به الداعي وأصل ما يصبو إليه المؤمن في حياة المؤمنين وفي حياة المسلمين. أما عين الحقيقة فنحن في علامات الساعة، سواء كانوا أهل العلم أو كانوا أهل الحكم أو كانوا أهل الاقتصاد أو كانوا أهل الاعتقاد أو كانوا بقية شرائح المجتمع، تعيش هذه الحالة الخطيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء المؤسف أن تكون في الطاعة وفي العبادة، سواء كانت العبادة الواجبة الشرعية أو كانت في العبادة النافلة. في العبادة الشرعية كالاختلاف المذهبي في أمور معينة غالب الأمة تعيشها اليوم في الاختلافات المذهبية، وهي من أعمال رجال المذاهب، قد يختلف المذهب الحنفي عن الشافعي والشافعي عن المالكي والمالكي عن الإمامي والإمامي عن الزيدي إلى غير ذلك. هذه الاختلافات واردة من حيث النص من حيث العلم أمر مشروع، إلا إذا وصلت إلى الخطوط الحمراء، إذا وصل الاختلاف إلى الخط الأحمر المتعلق بقضايا عقائدية أو قضايا تطبيقية في الشرع، هنا ينبغي الانتباه لمن يفهم ولمن يعلم. وأما كون أهل المذاهب يصطرعون ويختلفون على طاعات الله وعباداته سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة، فإن هذا من عمل الشيطان، والمسؤول عن هذا من يكون السبب في ذلك. علينا جميعا أن نفهم المقصود من هذه العبادات. اليوم نتكلم عن صلاة التراويح، ولو دخلنا أي بلد من بلدان المسلمين سنجدها منشقة. كانت الناس تصلي على مدى التاريخ المألوف 20 ركعة كما سنها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وأناس آخرين من أهل لا إله إلا الله ومن أهل الإسلام أرادوا أن يعيدوا الأمور كما يقولوا إلى نصابها ويصلوا 8، فصلوا 8، لكن لم يصلوا 8 لمجرد الصلاة، ولكن لأجل النقض الذي كان قائما، فوقعوا في الاصطدام بينهم وبين من سبق، بينهم وبين المساجد التقليدية، بينهم وبين العلماء، بينهم وبين أهل الإسلام بعمومهم، فجاء الخطأ. وقد ذكرنا البارحة أننا لو نظرنا إلى الاحتكام الشرعي المبني على جمع القلوب للـ20 ولـ8 تصلى جماعة من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بل ترك النبي الجماعة وصلىها في البيت صلوا صلاة التراويح في بيوتكم ودعونا من هذه الفوضى. إذا نظرنا إلى مسألة الاتباع الحقيقي، لكن أهل العلم جمعوا قلوب الناس لأجل حفظ الوقت ولأجل سلامة العلاقة ولأجل الدخول إلى بيوت الله باستئناس، فمنهم من اجتمع على 20 وهي الأصل، ومنهم من رأى أن لا يجتمع إلا على 8 لأجل يقرأ القرآن بعمومه. فنقول الاجتماع هو المطلوب، الاجتماع هو المطلوب في بلاد العالم الإسلامي حيثما كان، لكن بشرط عدم الاختلاف، وبشرط عدم الاصطدام، وبشرط عدم التبديع والتضليل، فإن هذا الذي يفعله البعض حظ نفس، حظ نفس في الصراع بين مسلم ومسلم. أما الإسلام النقي، الإسلام النظيف الذي يجعلك تشعر بأن المسلم ولو خالفك في المذهب فهو أخوك في الله، والمؤمنون إخوة، ومسألة الاختلاف ليس مني ولا من غيري، مسألة علمية توارثها العلماء، بل كانوا أصحاب رسول الله يختلفون، ما سمعنا أحد منهم كفر أحد ولا أخرجه من دائرة دينه، وإنما استفاد من هذا الفعل أعداءنا ودفعوا بالمسلمين دفعا لتشريك وتكفير وتبديع وتضليل بعضهم البعض حتى أبلغوهم إلى ما أبلغوهم. نحن لا ننفي الخطأ في المسلمين ولا ننفي الخطأ في المصلين، الخطأ وارد والتجاوز وارد، وهذا أمر بديهي في حياة الشعوب، لكن المشكلة في مسألة العلاج وأسلوب المعالجة، هذا الذي يأتي به الشيطان في الشعوب فيفشل العلاقة بينهم في رمضان وفي غير رمضان، في صلاة التراويح وفي صلاة الجماعة وفي كل أعمالهم، وبعد ذلك تعصبت الناس وتحزبت وصلت إلى ما وصلت إليه. أسأل الله أن يوجه العقول والقلوب والأنفس والذوات لمعرفة الحق والسير عليه. من أراد في رمضان أن يصلي 20 فذاك الأكمل، ومن أراد أن يصلي 8 حرصا على طول الصلاة والقراءة فبابه مفتوح، وعليه أن يلتزم بما التزم به أهل العلم من غير نزاع ومن غير افتيات ومن غير استصغار واحتقار للآخرين. كل الناس تنهج منهج الرسالة المحمدية ولو اختلف الفعل ولو اختلف التطبيق، وهذا الذي نأمله، هذا الذي نرجوه، إن كان هناك من يدرك ومن يفهم ومن يحب أن يأتي يوم القيامة وهو مجموع القلب، مجموع الروح، مجموع النفس، مجموع العلاقة بينه وبين أهل لا إله إلا الله. كلنا نبحث عن معنى الاقتداء الصحيح، فنسأل الله أن يوجهنا إلى الاقتداء الصحيح في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان بمنه وفضله وكرمه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعود بعدما تكلمنا في الحديث وتكلمنا كذلك في تفسير الآيات الكريمة، نرجع إلى الحديث عن فقه التحولات. وفقه التحولات مسؤول عن معالجة هذه الأمور التي سبق الكلام فيها، حيث أن الله تعالى جعل في علم الساعة معالجات ذات أهمية بالغة، سواء كانت معالجة للطبع أو كانت معالجة للخلل في الشرع. ليس المقصود الشرع هو ذاته، لكن في تطبيقات الشرع حصلت اختلافات وخلافات. فقه التحولات من وظائفه إعادة الشيء إلى نصابه. ما هو النصاب؟ النصاب هو السلوك الأساسي الذي عرفه المسلمون في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وآل بيته. وهذه مسألة ذات أهمية بالغة من خلال نصوص الأحاديث التي تكلمت عن العلم بعلامات الساعة. وسبق معنا في الدرس الماضي الكلام عن التكوين الآدمي باعتبار أننا نتكلم على بداية الخلق، وأن الربط بين الديانة والتاريخ ما عرفناها إلا بالأنبياء، وما عرفناها إلا بالرسل، ونحن أمة محمد ما عرفناها إلا بالكتاب والسنة. أما واقعنا الذي درسناه في بعض الأحوال والذي يدرس اليوم في كثير من بلاد المسلمين فصل بين الديانة والتاريخ. تاريخ شيء معين، معلومات وحوادث ودول وأنظمة، والدين أمر آخر، صلاة وصوم وعبادة وأحكام شرعية وغير ذلك. هذا الفصل أدى إلى إشكال كبير في حياة المسلمين وفي علاقتهم بأركان دينهم. فلما هيئ الله سبحانه وتعالى وضع هذا العلم الذي هو باسم فقه التحولات أو العلم بعلامات الساعة أو علم آخر الزمان، تبين بالوضوح أن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لم يترك شاردة ولا واردة، لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، إلا وضع لها الضوابط، وضع لها الثوابت. حتى الأشياء التي لم يعرفوها في عصره ولا من بعد عصره، بل وحتى إلى عصرنا وما بعد عصرنا، كل ذلك انضبط بضابط الشرع من خلال الكتاب والسنة فيما تكلم عنه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما ننظر إلى تكوين البني آدم أو تكوين الإنسان، الله سبحانه وتعالى اصطفى الإنسان للخلافة، وقال تعالى في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من الذي يقول هذا؟ يقول هذا الذي خلق العالم، الذي خلق الوجود، ولم يخلق الإنسان وحده، لكن سخر له كل شيء في هذا العالم وكرمه، لكن لم يكرمه بالكفر، ولم يكرمه بالانحلال، ولم يكرمه بسوء الأخلاق، ولم يكرمه بالفساد، وإنما كرمه بالطاعة، وكرمه بالاتباع، وكرمه بحسن الدراسة لما جاء في هذين الأصلين: كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم لغة القرآن تحتاج إلى تفصيل وإلى توسع في المعرفة وإلى حسن النظر في التدبر، ومثلها كذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد أشبع العلماء أركان الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، لكن بقيت أجزاء كثيرة وكبيرة من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تخص تقلبات الأزمنة وتحولاتها لم تدرس، لا يدرسونها في جامعة، ولا يضعون لها دراسات، ولا توجد في المكتبة إلا كتب عامة. لكن كون هذا الأمر يتعلق بالتفصيل والتحليل يكاد أن يكون منعدم في عالمنا العربي والإسلامي، ولذلك نحتاج إلى سعة النظر في هذا العلم المتعلق بفقه التحولات وأهميته الآن. نحن الآن نتكلم عن مرحلة التكوين التي كون الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان، والصراع الأزلي الذي كتبه الله بين البشر وبين الشيطان، والحكمة التي جعلها الله في ذلك، والاختبار والامتحان والابتلاء الذي ابتلى الله به آدم ومن بعد آدم من البشرية إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، وكيف أبقى الله لنا النصوص لأجل تنقذنا من الوقوع في الانحرافات وفي الجهل. لا تعتقدوا أن من سمى نفسه عالما ماديا مطلعا على دقائق العلوم النظرية والتطبيقية سيكون في كل الأحوال عادلا مع ربه. نعم، قد يكون عادلا مع نفسه، عادلا مع فكرته، لكن مع ربه لا يكون عادل مع ربه إلا بالعود إلى نصوص الديانة التي تربط بين الديانة وبين التاريخ. في هذا الكتاب ربط بين الديانة والتاريخ. بدأنا بآدم وصراعه مع إبليس وسكناه الجنة ونزوله إلى الأرض هو وحواء وأولاده قابيل بالذات الذي كان أكبر من هابيل، وما بدأ المشروع الثاني في الأرض وهو مشروع الخلافة وفعل إبليس في مملكته لأجل إفساد الشعوب والأمم، كما جاء في الآية الكريمة: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وكيف بدأ بقابيل وكون المدرسة الأنوية الوضعية الشيطانية الإبليسية العقلانية، وكيف بقي آدم عليه السلام وبقية الأنبياء والرسل قائمين بالمنهج أو بالمدرسة الأبوية النبوية الشرعية الغيبية. لاحظوا الغيبية، الغيبية التي تعتمد على الوحي، وأما مدرسة إبليس وأتباع إبليس وتعتمد على العقل، وهنا جاء الخلل. فالعقل ليس كل شيء، العقل مخلوق، خلق الله العقل للتدبر في الحياة والاستفادة منه، ولكن ليس لأجل ضبط العالم وإعادة ترتيب فهم الأديان أو قضايا التوحيد أو قضايا الأزل أو قضايا الأبد والأمد. لا يتعلق العقل بها، العقل محدود بوجود الإنسان في الحياة. لذلك يأتي فقه التحولات يتسع في هذا المجال ويفتح المجال لطالب العلم ولغير طالب العلم حتى يتفهم الوقائع الحقيقية التي جعلت من دين الإسلام أفضل مشروع على الأرض، سواء كان في مسائل الطاعة والعبادة في أركان الدين ثلاثة، أو كان في المستجدات والمتغيرات، أو الدراسة التاريخية التي ندرس من خلالها تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب وتاريخ الإنسان. عندما أرسل الله تعالى سيدنا آدم للشعوب التي عاش معها وهي أول الشعوب على الأرض، كانوا يهتدون بالكتاب ويهتدون بالرسالة، وبقيت العشر القرون من عصر آدم إلى عصر نوح على الوضع الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وفي الجانب الآخر عشر قرون على وضع قابيل ومفاهيمه الباطلة، حتى جاء الطوفان الذي بعثه الله سبحانه وتعالى كعقوبة بعد الإنذار. الله تعالى ما يعذب أحد من غير إنذار، ولكن بعد الإنذار وبعد إقامة الحجة، وكانت الحجة الكبرى أن سيدنا نوح عليه السلام بقي يدعو الناس إلى الله تعالى وإلى تصحيح توجهاتهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا زمن ليس بالقليل. ولكن العقل البشري أعرض في ذلك عصر، وطغت على الناس أفكار قابيل وانحرافاته ومدرسته الشيطانية، واستطاعت هذه المدرسة الإبليسية أن تكون السبب في هلاك الشعوب، حيث غضب الله عليهم ودعا عليهم سيدنا نوح فأهلكهم الله بالطوفان. ومعلوم أن الطوفان هو عبارة عن ما فتحه الله سبحانه وتعالى من كثير المياه، حيث أطلق البحار وأنزل الأمطار واختلط ماء الأرض بالسماء، وارتفع منسوب المياه في الأرض. ويؤكد لنا ذلك الآية الكريمة التي أشار فيها القرآن وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. أول ما ظهرت الماء من التنور الذي كان في بيت آدم عليه السلام بدأت ثورة الطوفان. حاول سيدنا نوح حاول أن ينقذ أهله وينقذ الأمة الذي عاش معها، لكن لا زوجته ولا ولده الكبير التزم اللي هو كنعان، ولا الزوجة. هؤلاء ذهبوا مع قومهم، وبقي معه قليل من المؤمنين والمسلمين أطلعهم إلى السفينة، ومعهم من كل زوجين اثنين. وهذا الأمر يجب أن نؤمن به إيمانا مطلق، سواء استوعبنا الفكرة أو لم نستوعبها، سواء احتوت على أننا يدخل في عقولنا أن الأرض كلها عمها الطوفان أو لم يدخلها. هي مسألة واضحة في القرآن، وقد ذكرنا البارحة في الآية ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهذا إشارة إلى عموم مساحة الكرة الأرضية إذا صحت العبارة كلها. فطغى الماء، وأشار القرآن في ذلك عند ركوب السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. كالجبال، لاحظوا كلمة كالجبال، يزداد ويرتفع الماء. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، معتمد على طول الجبال وعلى المرتفعات لأجل يبتعد عن المياه، وهو لا يدري بعقله السخيف أن هذا عذاب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من الليل من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. غضب من الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يجب أن نتفكر فيه دائما. الآن لما نرى الظلم ونرى الفساد ونرى غلبة الانحرافات والأعراض التي ترونها في أزمانكم، سواء كانت في حياة المسلمين أو في غير حياة المسلمين، من الهتك بالحروب والدعوات المنحلة كالمثلية أو غيرها من العلل والعياذ بالله التي تجري في العالم، هذه ليست بعيدة عنها العذاب. اللهم إن الله سبحانه وتعالى له حكمه في كونه، وإلا قال وما هي من الظالمين ببعيد. كل شيء عند الحق سبحانه وتعالى مرصود، وكلها لحظة من لحظات الحق سبحانه وتعالى، وانتهى كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها. ولذلك جاء الطوفان ومسح كل شيء في هذا العالم، وكنعان ووالدة كنعان ذهبوا مع الكفار، وبقي سيدنا آدم عليه السلام في سفينته مع من معه مدى من الزمن يطوفون في الأرض على الماء، ليس معهم شيء غير ما هو موجود في السفينة، حتى عمت الأرض كلها في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أما ترون هذا الوصف العجيب؟ يصف الله سبحانه وتعالى فيه أولا نزول المياه والأمطار، ثم يصف فيه كيف أمر السماء أن تقلع والأرض تبلع ماءها. من يفعل ذلك غير الله؟ قوة الحق سبحانه وتعالى في الوجود تحتاج إلى تفكر، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى إدراك. نحن البشر أخذتنا عقولنا السخيفة البسيطة التي تعتقد أنها احتوت كل شيء وهي لا تحوي شيء. ولهذا دراستنا لكل ما أجراه الله سبحانه وتعالى في الأمم هو حقيقة معنى ربط الديانة بالتاريخ. ما الذي أهلك قوم نوح؟ أنهم رفضوا الديانة. في موجود تاريخ لهم مثل ما هو تاريخ الفراعنة أو تاريخ الكلدانيين أو تاريخ اليونان أو تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام أو غيرها من التواريخ الموجودة في كتب العلم وفي الشواهد وفي الآثار وفي غير ذلك. هذا تاريخ، لكن الأصل في ضبط الأمور ومعرفة الحق إنما هو الدين. من الذي التزم من هذه الأمم بالديانة حتى انتقل إلى عالم الآخرة بسلام؟ ومن وقع في الخيانة ورفض الديانة وبعث الله لهم الأنبياء وأقام عليهم الحجج وأجرى المعجزات التي هي مخالفة أصلا للعقل لأجل أن يدكروا ويرجعوا ويفهموا ويحسوا وتتأثر عقولهم؟ ولكن هيمن عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فكفروا بالله فاستحقوا العذاب. وأول أمة عذبت أمة قابيل التي رفضت حقائق الديانة والتاريخ. وبعد ذلك كان منهم قوم نوح وهم آخر من كان موجودا منهم، فعذبوا بالطوفان وانتهى كل شيء. يذكر أهل التفسير وأهل العلوم التي تعتني بهذا الأمر أن هذا الطوفان غير معالم كثير من شؤون الحياة البشرية في الأرض. فلو لاحظ الإنسان حتى على ما يسموه الآن بعوامل التعرية وينظر للأودية وينظر للجبال والمرتفعات وغيرها ونظر الأمر من خلال الدراسة الواعية لوجد آثار الطوفان موجودة. كثير من الآن من الباحثين العدول في العالم الإنساني يتكلمون عن الطوفان باعتباره حدث صحيح عم العالم الإنساني كله، وأنه كان له انعكاس خطير وأثر كبير على تركيب الأرض. وهذا أمر عجيب سواء كانت الأرض مسطحة ولا مكورة. مسألة الاختلافات كما ذكرنا لكم لا يعتني بها فقه التحولات. فقه التحولات يعتني بالعودة إلى الجذور، كيف تعيد الناس إلى جذور المعرفة التي بنيت عليها الديانة. فلا شك أن الأرض من خلق الله بأي كيفية كانت، الكون بخلق الله من أي كيفية كانت، البقية هي عبارة عن بحوث علمية منها ما يصدق ومنها ما يكذب. والبحوث العلمية تقبل، يعني لابد من البحث العلمي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أمرنا الله تعالى أننا نخوض معركة العلم بصرف النظر أن تكون العقول التي تخوض العلم مسلمة أو كافرة، لأن هناك علم مشترك، علوم النظريات والتطبيقات والحضارة هذه علوم مشتركة. لا تخص المسلم، ربما ما يخصنا نحن أركان الدين. الأصل في أركان الدين ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان، لأجل يظهر حقائق الديانة الإسلامية، وفقه التحولات أو علامات الساعة لأجل نعرف الانهيار والانهزام الذي تبلغ إليه الأمة في آخر الزمان، وما تصل إليه من الضعف ومن التشتت ومن الضياع ومن. إذن عرفنا أن الطوفان الذي بعثه الله سبحانه وتعالى على الأرض قد غير معالم الأرض كلها. وبالطبع هذه مسألة التغيير في تركيب وفي قشرة الأرض مسألة علمية نظرية يتابعها أهل العلم، حتى كثير منهم من يرى أن القارات هذه التي نسميها القارات السبع أو غير ذلك أنها كانت ملتحمة، كل بعضها مع بعض، ثم أجرى الله ما أجراه في الأرض. لأنكم تلاحظون إلى اليوم وأنتم الآن في زمن اتضحت فيه كثير من الاستطلاعات العلمية، عندما نرى البراكين ونرى جوف الأرض ونرى الزلازل نعرف تماما أن الذين وضعوا الدراسات العلمية وضعوها على واقع. فكان لهذه الزلازل التي كانت حتى من قبل أكبر من هذه اللي تحصل الآن، كان لها أثر كبير على تركيبة الأرض، حتى يقال فيما يقال أن سيدنا آدم عندما انتقل من سرنديب أي من الهند إلى جزيرة العرب كانت الكرة الأرضية مهيئة أن يسير عليها دون أن يخوض الماء. وهذا ليس ببعيد، لأنه في عصر ليست هناك مراكب ولا سفن، لكن تركيبة الأرض كانت ممكنة. ثم بعد ذلك جاء التشكيل المتنوع من زمن إلى زمن حتى تكونت القارات وتكونت الخلجان وتكونت البحار الداخلية والمحيطات وإلى غير ذلك. وهذا خلق الله، لا نقدر نقول أن فلان عملها أو العلماء اللي اكتشفوها هم عملوها، هؤلاء قرروا شيء خلقه الله وصنعه الله وأوجد الله فيه الحكمة في التدرج الزمني الذي أجرى الله فيه ثبات العالم الإنساني حتى استقر كما نراه وكما نشهد. وربما يحصل تغير، ليس ببعيد أن تجري أمور فيها تغير، كما جاء في الحديث عن علامات الساعة أنها تأتي قبل القيامة ثلاث خسوفات: خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف في جزيرة العرب. والمقصود أن الخسف هو إضاعة أرض كاملة أو إظهار أرض كاملة، فهذا أمر الله في كونه، أمر الله في أرضه. وظيفتنا أن نقرر الأمر مربوط بين الديانة والتاريخ، أن هذا الأمر على وجه الحقيقة وأنه يحتاج إلى حسن دراسة فيما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بالعلم بعلامات الساعة وأحاديث الفتن والتحولات وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النصيب الوافر من العلم ومن الحكمة ومن السلوك المبارك الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى به في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، ويحفظنا من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا ومن كل شر ظاهر وباطن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.